فأقول طيب إذا كانت المسألة مثلا مهما كان فأبليس مهما كان وحش، بالعكس يعرف صفات الله قال فبعزتك لا أغنينهم أجمعين. أصلا استدلوا من أدلة الذين يقولون كفر تارك الصلاة، قالوا إن إبليس كفر بترك السجود لآدم، وتارك الصلاة أعظم من إبليس لأنه يترك السجود لله. ما هو هذا رفض وهذا رفض، إبليس أمر بالسجود لآدم فرفض فكفر، وهذا أمر بالسجود لله فرفض تارك الصلاة، فقالوا هو إذن في قضية السجود أسوأ من إبليس، إبليس رفض لأسجد لآدم. طيب نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي لا يصلي ولا يقوم بالأعمال هذا الشرك التولي، يعني هذا كافر. يعني ترى بين الشرك والكفر هنا نفس الشيء صح ولا لا؟ يعني واحد كافر كافر ما كافر يغفر له، كفر أكبر هل يغفر له؟ ما يغفر له. فهذه هي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالله ما يغفر الشرك والكفر الأكبر، الشرك والكفر الأكبر نفس الشيء ترى، الشرك والكفر الأكبر يعني كل اللي صاحبه مخلد في النار صح؟ صح ولا لا؟ الآن لو واحد حتى من قوانين وضعية كافر كفر أكبر، إذا كان يعتقد بأنها يجوز الحكم بها كفر أكبر. طيب لحظة شوي، ماذا يكون؟ كافر كفر أكبر يدخل في آية إن الله لا يغفر ويشرك ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يدخل ويغفر ما دون ذلك لأن ليست ما دون ذلك. أيوه، يعني الاستدلال بقضية أهمية الصلاة على كفر تاركها ليس استدلالا قويا، ولذلك مدنا أهمية الصلاة يعني وأنها فرضت في السماء وغيرها فرضت في الأرض، وأنها يعني ما نجدنا الأهم أنها من ناحية النقاش العلمي ما يكون دليلا قاطعا، لكن على أي حال طبعا الذين يقولون بكفر تارك بعدم الكفر يقول لا أتى نحن أتى بجريمة عظيمة وفعل شيئا عظيما وهو على خطر عظيم، لكننا طبعا لا يقولون بكفر. بقي أن نقول لكم إن من الذين قالوا بكفر تارك الصلاة سفيان الثوري وأبو عمر والأوزاعي وعبد الله المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد الذين نقل عنهم، أفتى الشاعر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي بأنه يقتل، هؤلاء الذين أفتوا بأنه يقتل، لكن الذين أفتوا بأنه الذين أفتوا بأنه غير كافر ذكرنا أنهم الجمهور، الجمهور وأن الذين يقولون بأنه يكفر أهل الحديث، وجاء تكفير من الصحابة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة أنه مرتد وكافر تارك الصلاة. فعلى إصحار لهم سنكتفي الكلام بهذا، نرجو أنه قد تكون تبين لنا أشياء في المسألة. متأخرين عاصرين مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى بكفره، والشيخ محمد صالح هنزين يرى بكفره، والشيخ ناصر الدين الألباني لا يرى بكفره، وابن القيم مضطرب يعني في المسألة، أو ما هو مطلب ما جزم فيها، لكن هو إلى تفكيري أقرب مما يتضح من النص، هو إلى تفكيري أقرب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فتكلمنا في المرة الماضية عن حكم تارك الصلاة وأدلة الذين يقولون بكفره والذين يقولون بعدم كفره، وربما أطلبنا وشرحنا في موضوع أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة أكثر، وهناك مراجع في الموضوع يمكن أن تشرح أيضا وترجح عدم تكفير تارك الصلاة، لكن على أي حال لعل ما ذكرنا من أدلة في القضية يكفي في توضيح الراجح إن شاء الله. وهناك مسألة في الحديث الذي استدل به الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة، وهي زيادة في الحديث، الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق وغيره، يقول في بعض الطرق: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول أهل النار يقولون لمن؟ للموحدين الذين في النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. وهذا موافق للطائفة التي تخرج يخرجهم الله عز وجل فيلقيهم في نهر الحياة. فماذا تلاحظون في هذه الرواية؟ موحدين الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، لحظة شيخ، الذي يقول الكلام يرهى إلينا، أقول الذين يرون بعدم كفر تارك الصلاة يقولون تارك الصلاة الموحد يخرج من النار لأنه موحد ما يخرج من النار. فنعيد الرواية، يقول: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لا أتخلوا من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. والرواية الطويلة التي سبق ذكرناها فيها شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفعة المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضهم من النار، ناس لم يعملوا الله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا همما، فيؤتى بهم الى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيء. إذن الطائفة هذه ما يتبين من الروايتين أنها نفس الشيء نفس الطائفة، لكن هذا لفظ في الرواية ما سيق بشأنهم، وفي الرواية الأخرى: وفارغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول الله عز وجل، فيقول أهل النار: وما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. قال الألباني: أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. ماذا نلاحظ في هذا الحديث؟ أيوه، طيب، أيوه، كيف عرف هذا الكلام؟ يقول أهل النار الموحدين: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فالله عز وجل يقول: فبعزة لا أتقنه. فإذا هؤلاء الناس الذين جاء وصفهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، جاء وصفهم هنا بأنهم يعبدون الله عز وجل. خلي الموحدين، احنا متفقين على أنهم موحدين، لكن القضية الآن بيننا وبين الذين يقول بعدم كفر تارك الصلاة، يقولون خلاص هذا تارك الصلاة بالكلية يخرج من النار، يخرج أنه موحد، يكفيه أنه موحد. فنقول: ما هي الملاحظة على هؤلاء الذين يخرجون آخر بقعة؟ أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل. قالوا: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فالذي ما يصلي أبدا أبدا، طبعا من باب أولى أنه لا يفعل أشياء أخرى، يعني لا يصوم لا يزكي لا إلى آخره، هذا الشخص الذي لا يصلي أبدا يمكن أن يكون من هذه الطائفة التي ورد النص عليه هنا: كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا؟ معناها أن آخر دفعة تخرج هذه كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. ولذلك ما يصح أن نقول هذا يستدل به على أن تارك الصلاة، الحديث يستدل به على أن تارك الصلاة بالكلية يخرج من النار، لأنك أنت ترى أنه وصفهم، أصفوهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فواضح أن هناك عبادة، وش أعظم شيء في العبادة؟ الصلاة، فإذا هي عبادة. فإذا يبقى الآن هذا الحديث مشكلا بالنسبة لهم، ولا يصلح أن يقول واحد: هذه لفظة لم يعمل الله خيرا قط، وقد بينا ما فيها من إشكالات، بعض الشبهات، بعض الاستفهامات عليها. الآن وصفهم
في رواية أخرى صحيحة أنهم يعبدون الله، وهناك قال لم يعبدوا الله خيرا قط. فلا بد أن يكون هذا يحمل على معنى مخصوص، ولا يمكن أن يؤخذ من هذه اللفظة المشكلة عدم تكفير تارك الصلاة الكلية، وأن تارك الصلاة الكلية لا يخلص النار. بقي القضية لو قال إنسان من هو الكافر الذي يخلص النار بالنسبة لتراك الصلاة، من ترك فرض فرضين ثلاثة؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من قال إن من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد خرج من الله، ونص على ذلك جماعة من أهل العلم. لكن ماذا يدل عليه الحديث بين الرجل وبين الكفر أو الشرك؟ ترك الصلاة، فمن تركها من هي؟ ما هي؟ الصلاة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ماذا يقول عليه؟ أن الذي يتركها بالكلية هو الكافر. فنحن الآن الذي نقول بتربيته أن تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر. تكفير المسلم صعب، ولا شك أن تكفير المسلم خطير، ولذلك نقول تكفير، نحن الآن الكلام الذي يدور عليه تكفير تارك الصلاة بالكلية الذي لا يصلي أبدا، أن ظاهر النصوص الصحيحة يقتضي كفره. أما الذي لم يحافظ عليهن ولم يواظب عليهن ولم يحافظ على خشوعهن ووضوءهن ومواقفهن، هذا محتمل أن يدخل تحت المشيئة. لكن الذي لا يصلي بالكلية، سلام الله الذي من أوله إلى آخره، الذي لا يصلي بالكلية أن ظاهر النصوص يدل على كفره. بين رجل وبين كفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك من كان يصلي نادر جدا بحيث يصح أن ينطبق عليه أنه تارك الصلاة، فالذي يصلي فقط العيدين هل نقول أن هذا مصلي؟ الذي يصلي الجمعة فقط، يعني 1 من 35، يعني في كل السنة، السنة ما يصلي إلا 52 مرة فقط، من 5 في 12، من 5 في 30 12 تقريبا، كم تطلع يعني أكثر من 5؟ ها؟ 1800 1900 900. طيب بس عندنا 5 صلوات اليوم في 30، 150 في كم؟ 12. ولا أحسن أحسن بالأدق نقول يمكن الشهر 29، نضربها 5 في 300 وكم يوم؟ 54 سنة هجرية، 5 في 354 كم يطلع؟ أكثر يصير أكثر من 5. إيه؟ طيب 1800 صلاة، ما يصلي إلا 52 فقط. فإذا الكفر الآن على من ترك الصلاة الكلية أو الذي لا يصلي إلا نادر جدا بحيث يصح أن يقال عليه وينطبق عليه أنه تارك للصلاة. فنكون التارك للصلاة بالكلية ومن في حكمه إلا يصلي إلا نادرا، أنه يلحق به. نعم، ما في قضية يعني ما يعتبر أنه كذا، يعني مسألة عرفية. فإذا قال إنسان الآن في قضية تارك الصلاة، طيب تراك الفروض الأخرى ما هو موقفهم؟ فنقول إن العلماء قد تكلموا في موضوع الذي يترك غير الصلاة ماذا يكون حكمه، خصوصا أن بعض السلف كان يرى بكفر تارك الزكاة، يقول لو كافر تارك الزكاة، وأن أبو بكر حاربهم على أنهم مرتدين، بعض يقول لا حاربهم لأن لهم شوى جماعة منعوا الزكاة لهم شوكة يقاتلوا، ولو كانوا مسلمين يقاتلوا لأجل منعوها ولهم شوكة حتى تكسر شوكتهم ويؤدي الزكاة وتؤخذ منهم بالقوة، هذا حق بثمان، هذا حق لفقراء المسلمين ولبيت المال يؤخذ بالقوة ويقاتل من منع الزكاة. فمن العلماء إذا من كفر تارك الزكاة، ومن العلماء من كفر تارك الحج. وروي عن عمر أنه قال يعني أنه أراد أن يضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين. بعضهم رأى أن أي واحد يترك الأركان، أي ركن من الأركان الخمسة، أي ركن فهو كافر. وبعضهم قال لا، فقط الصلاة كمن ناحية الأعمال، فقط الصلاة تركها كفر. وجاء عن مسعود أنه قال من لم يزكي فلا صلاة له. ولكن هذا يعني يمكن معناها أنه لا تقبل له صلاة، وكونه يصلي فهو مسلم ولو ما قبلت صلاته فهو مسلم. نفي القبول لا يدل على نفي الصحة. كون نقول هذا لا تقبل صلاته يعني لا يعني أنه كأنه ما صلى أبدا، لأنه لو صلى فهو مسلم ولو ما قبلت، يعني ما له أجر بس لكن باقي على الإسلام. فإذا نحن لو من أجل حديث الصحابة، من أجل حديث الذي جاء عن النبي عن أصحاب عن عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، نقول بترجيح كفر تارك الصلاة فقط. وتارك الزكاة في إشكالات كثيرة في تفسيره، ومن الحديث يرى سبيله إلى الجنة إما للجنة وإما للنار. وكذلك تارك الصيام وهي عبادة سرية، تارك الحج. فنحن ضد قضية التوسع في التكفير، لأن التكفير خطير. لكن إذا دلت الأدلة كما رأينا في موضوع تارك الصلاة بالكلية على الكفر، فإننا لا نتردد في تكفيره، لأن هذا ينبني عليه أحكام. ما حكم بقاء زوجته معه؟ ما حكم أن يرث من مسلم؟ وما حكم أن يرث منه مسلم؟ تنبني المسألة عليها أحكام. حتى الآن حتى لو يسافر بامرأة بأخته ما يجوز المسافر، لأنه ليس بمحرم، لأن المحرم يشترط أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، وهذا ليس بمسلم. المسألة ستنبني عليها أحكام كثيرة. وبعض الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة أقروا على أن بأن تارك الصلاة لو عرض على الشيخ ثلاثا يقال له صل، يرفض 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 حتى يقتل، أنه كافر. قالوا نحن نقر معكم أنه كافر، لأنه لا يعقل أن إنسانا في قلبه إيمان يفضل الموت والقتل على الصلاة. قالوا إذا وصل لهذه الدرجة وعرض على السيف ورفض وآثر الموت على الصلاة، فلا يمكن أن يكون في قلبه دين ولا إيمان. وهذه مثلا وضحها من قيم في الجلال بشتابه الصلاة وحكم تاريخها، ذكر قال وخلالك شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يعرض الإنسان إلى هذه الدرجة. فبعض الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة يقولون لو عرض على السيف ورفض حتى يقتل فإنه يكفر، لا عندهم يكفرونه في هذه الحالة. فإذا منهم من يرى تكفيره بالكلية، منهم من يرى أنه لا يكفر إلا إذا عرض على السيف، منهم من يرى أنه لا يكفر أبدا. فوضحنا بالدليل الظاهر إن شاء الله أن بالأدلة أن تارك الصلاة بالكلية ومن في حكمه ممن لا يصلي إلا نادرا أنه صحيح أنه يكفر. وأما بالنسبة لبقية الأعمال التي لم يرد نص صحيح في تكفير تاركها، فإننا لا نستطيع أن نكفره، ونقول إن حال الذين يتركون الأعمال الأخرى غير الصلاة باقون على الإسلام، كشجرة قطعت بعض أغصانها أو كثير من أغصانها فإنها تبقى شجرة، تبقى شجرة. ورسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالنخلة. وكذلك قال الله عز وجل ألم ترجم فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فكلمة التوحيد شجرة، الإيمان شجرة، وهذه الفروع العبادات والثمار النتائج وما ينتج عنها عن هذه الكلمة، فإذا قطع شيء من شعبها وفروعها ما زال عنها اسم الشجرة، لا زالت تسمى شجرة، لكن يقال شجرة ناقصة، يقال أنها شجرة ناقصة وغيرها أتم منها. فإذا ما في حسب الأحاديث الآن لا يوجد عمل ترك بكلية كفر إلا الصلاة. الزكاة الحكم على تاركها بالكفر بعض العلماء قالوا به، وهي أخطر من ترك الصيام والحج لا شك. والصيام عبادة سرية لا يطلع عليها، وتكفير الناس على ترك الصيام صعب، والحج مرة في السنة، فلو قال أنا الآن ما أحج يقول عنه فاسق على اعتبار أن الحج على الفور يجب، يقول عنه فاسق أخر الحج. أما لو جهد قال ما في شيء اسمه حج خلاص هذا لا شك في كفره، لكن تارك للحج الآن لا يكفر لأنه مرة في العمر، ثم أنه لو أخره فهو فاسق لكنه لا يحسن كفره. وبقية الأعمال أدنى من ذلك، يعني الجهاد مثلا لو ترك الجهاد لا يكفر، لو ترك بر الوالدين لا يكفر وانت ماشي. فإذا العمل الوحيد الذي نحن نناقش من أجله لتركه بالكلية أنه يكفر صاحبه هو الصلاة. طيب الآن نأتي إلى الحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من يسرد لنا الحديث؟ تفضل.
الحديث الرابع أحوال الإنسان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
الحديث هذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والحديث هذا من الأحاديث العظيمة بسبب أنه يتكلم عن بدء خلق الإنسان وأصل خلقه، وعن قضية تتعلق بالقضاء والقدر وهي أن يسبق عليه الكتاب، وتتكلم عن مسألة خطيرة جدا وهي قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، قضية الخاتمة. فثلاث أشياء الأساسية: بدء خلق الإنسان والقضاء والقدر والخاتمة، هذه ثلاث مواضيع أساسية التي ينطوي عليها هذا الحديث. وقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق المصدوق، فما هو الفرق بين الصادق والمصدوق؟ ما هو الفرق بين الصادق والمصدوق؟ نعم بما الصادق في قوله والمصدوق. طيب المصدق يأتيه خبر الصادق. طيب أيضا هذا يمكن أن يقال أنه صادق في نفسه في ذاته، وهذا شيء معروف به قبل الإسلام صح ولا لا؟ وهو مصدوق أيضا بما ينزل عليه من الوحي، يصدق بما ينزل عليه من الوحي ويصدقه، فهو يصدق بالوحي، يصدق بالوحي، والوحي أمارة على صدقه ومؤيد به. وأما أنه مصدق فإنه مصدق من قبل المؤمنين، أما من قبل الكفار فإنهم يكذبونه، فهو ليس مصدقا بإطلاق من جميع الناس، لكن بالوحي هو مصدوق وهو صادق في ذاته قبل حتى قبل ذاته، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. فما هو معنى يجمع خلقه؟ واضح أن معنى كلمة يجمع يعني يضم بعضه إلى بعض، يضم بعضه إلى بعض. وقد جاء في كلام بعض أهل العلم أن النطفة إذا دخلت الرحم صارت مبثوثة متفرقة فإنها يجمع شتاتها، وأنها تكون بعد ذلك متجهة في مكان الولادة أو في الرحم. والحديث هذا ذكر كم مرحلة؟ نطفة، علقة، مضغة، ثم نفخ الروح، ثم نفخ الروح. فقبل النفخ الروح تكلم عن كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. فأما بالنسبة لهذه الثلاثة فإن النطفة ما هي النطفة؟ هي هذا الحيوان أو هذا الحيوان المنوي الذي يخرجه الرجل في رحم المرأة. النطفة أصلها الماء الصافي، وهو المقصود به هنا نطفة الرجل. فالطور الأول الذي يمر به الجنين، الطور الأول الذي يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ويلقحها، هذا يسمى، قلنا أصل النطفة والماء الصافي، كذا ولا لا؟ طيب. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إيش؟ نطفة. فالأربعين هذا ليس لا يمكن أن يكون هو الحيوان، وإنما يكون إيش؟ الملق، نعم، التلقيح. ولذلك قالوا أول طور يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان بالبويضة هو الذي يسمى نطفة. فهذا الطور 40 يوم. لكن هل يطلق على نطفة الرجل قبل أن تدخل مثلا؟ فنقول هذا الذي أطلق عليه الحديث نطفة بعد التلقيح، يسمى نطفة بعد التلقيح. 40 يوم نطفة، 40 يوم نطفة، وبعد أن ينتهي من 40 يتحول إلى علقة، وهذه هي الطول الثاني. فما هي العلقة في اللغة؟ العلقة تطلق على الدم الجامد الغليظ، الدم الجامد الغليظ يطلق عليه علقة، وسميت بذلك لتعلقها بما مر بها. وهذا طبعا يمتد 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. أما الطول الثالث الذي تتحول إليه العلقة فهي تتحول إلى مضغة. طبعا المضغة ما هي؟ القطعة من اللحم. أما العلقة فهي العلقة من الدم الجامد، المضغة القطعة من اللحم. فإذا تطورت العلقة من الدم الجامد هذا إلى قطعة من اللحم، وسميت مضغة لأنها على قدر الماضغ، يعني لو أراد الإنسان أن يمضغها تأتي على قدر فم الماضغ فسميت مضغة، هي قطعة من اللحم، هي قطعة من اللحم لكنها على قدر فم الماضغ فسميت مضغة. هذا أيضا يمتد 40 يوما، وبعد ذلك ينفخ فيه الروح. فنفخ الروح بناء على الحديث صار بعد كم يوم؟ 120 يوما، بعد 120 يوم. فإذا في خلال 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر. الأربعة أشهر كم في كم مرحلة تقلب؟ نعم، في 3 مراحل. في 3 مراحل تقلب في 4 أشهر 3 مراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة. وبعد ذلك ينفخ فيه الروح. الله عز وجل حكى قصة الخلق في القرآن وأخبرنا بها، فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الأجل المسمى. فإذا هو قضية التراب هذه تعود إلى من؟ إلى أصل الخلق وهو آدم. أما الثلاثة التي بعده فهي كلها تحكي في أولاد آدم في أولاد آدم كيف يخلقون في بطون أمهاتهم. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. قال: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هل في تعارض؟ أبدا. الحديث يتكلم عن ثلاثة مراحل والآية تتكلم عن مراحل قبل الثلاثة وهي مرحلة السلالة من طين، وتتكلم على مراحل بعد الثلاثة المذكورة في الحديث وهي فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فلا تعارض بين الآية والحديث. حديث يتكلم عن أطوار معينة ولا يتكلم عن أطوار سابقة ولاحقة. وفي الحديث هذا مسألة نفخ الروح بعد الأربعة أشهر والتكون أو التغير من نطفة إلى علقة إلى مضغة، هذا مهم في مسألة فقهية وهي قضية حكم إسقاط الجنين وإجهاضه، هل يجوز ومتى يجوز. ومهمة كذلك قضية نفخ الروح في مسألة الصلاة على السقط، لأن السقط إذا سقط لو كان نزل فيه الروح فنعامل على أنه حي فنصلي عليه الجنازة، أما إذا قبل نفخ الروح ما احتاج أن نصلي عليه الجنازة لأنه ليس بحي أصلا، يعني ما نفخ فيه الروح، ما نعامل على أنه آدمي نفخت فيه الروح فنصلي عليه، خلاص هي قطعة من اللحم نزلت نأخذها وندفنها في أرض نظيفة انتهينا. أما لو كان نفخ فيه الروح وسقط معنى ذلك أنه يصلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. هذا ثبت في الحديث الصحيح. فالعلماء تكلموا في موضوع الإجهاض وإنزال الجنين، وخلاصة الكلام والمسألة المسألة التي بحثها المجمع الفقهي الإسلامي بحث طويل الخلاصة، وكذلك في فتوى الشيخ عبد العزيز وغيره ذكروا أن الإسقاط في الأربعين يوم الأولى جائز وبعده لا يجوز إلا للضرورة، ويشتد الأمر جدا إذا صار بعد نفخ الروح لأنه قتل يعتبر قتل. في الأربعين يتساهل فيه في مسألة الحاجة، بعد الأربعين إذا دخل في مرحلة العلقة فإن التخيير فيه بالإسقاط غير وارد، خصوصا بناء على حديث مسلم أن النطفة إذا مر بها 42 يوم يبدأ فيها التصوير والتخنيق يبدأ، وهذا كائن له حق في البقاء فلا يجوز الاعتداء عليه بإسقاطه. وإذا نفخ فيه الروح صارت المسألة أصعب وأصعب وأشد، لأنه الآن إذا أجهضه يعني قتل نفسه، ولذلك الجنين له دية، إذا واحد اعتدى على واحد على امرأة فأسقط جنينها كما حصل بين المرأتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ضربتها على بطنها فأسقطت جنينا فحكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة مقابل الجنين، هذه ديته. لما ضربتها عمدا فأسقطت جنينا فمات من جراء الضربة من الضربة، معنى ذلك أن فيها دية الآن. فالمسألة هذه الحديث هذا تنبني عليه أشياء في أحكام الإجهاض والديات وصلاة الجنازة. و بعضهم يقول إن الإجهاض فيها مثل العزل، لكن في فرق واضح والقياس فاسد، لأن العزل ما تكون شيء أبدا، يعني كونهم يحتجون بما أن العزل وجوب على الإجهاض يكون في فرق كبير، العزل ما تكون شيء أصلا، ما تكون شيء، فهو ما قتل شيئا، ما قتل شيئا ولا أجهق ولا أسقط ولا عمل شيء، والصحيح في العزل أنه جائز كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا هذا يدل على جواز العزل. ثم إن العزل ليس مصير مضمونا 100%، لأن الله رسول عليه الصلاة والسلام قال لو قدر الله شيئا لكان، إنه قد يعزل لكن يثبت شيء، وهذه قضايا دقيقة جدا لا يمكن السيطرة عليها. ولذلك إذا أراد أن يعزل يعزل طبعا بشرط موافقة الزوجة، العزل لابد أن يكون موافقة الزوجة لأن حالها حق الاستمتاع، ولا يصح قياس العزل إذن أو قياس الإجهاض في مراحل الجنين، خصوصا في العلقة والمضغة ونفخ الروح، أبدا على العزل، فإن العزل لم يوجد ولد بالكلية. والذين قالوا أنه أي مرحلة قبل نفخ الروح يجوز بناء على العزل، نقول احتجاجكم غير صحيح وقياسكم فاسد. هذا هنا موجود، جنين موجود، صح ما نفخ الروح لكنه موجود، وربما كان مصور ومشكل، مصور ومشكل، فكيف تقيسونه على العزل الذي لم يخلق يتكون فيه ولد اصلا، ولم ينعقد ولم يتلقع شيء اصلا؟ فلذلك قال ابن رجب رحمه الله: وقد صرح اصحابنا بانه اذا صار الولد علقه لم يجز للمراه اسقاطه لانه ولد انعقد، بخلاف النطفه فانها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا، يعني لا تنعقد اصلا، لان الملك مثلا يقول نطفه يا رب مخلقه او غير مخلقه، فياتيه الجواب بناء عليها، فياتيه الجواب كما هي مشيئه الرب سبحانه وتعالى. يقول: النطفه اذا استقرت في الرحم جاءها ملك فاخذها بكفه. هذا كلام من مسعود، اسناده صحيح الى ابن مسعود لكن موقوف. يقول: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه، فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نشمة وقذفتها الأرحام، خلاص تطلع من الرحم علقة وما تخلق، وإن قيل مخلقة قال: يا رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ فإذا الصحيح أنه بعد مرحلة النطفة لا يجوز الإسقاط، ليس بالمرأة ليس حرا إلا إذا صار في خشية على حياة الأم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر إذا صار خشية على حياة الأم. أما بعد النطفة ما يجوز الإسقاط، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: وقد صرح أصحابنا لأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز المرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة. فإذا بعد 40 يوم الأولى من الحمل ما يجوز الإسقاط. وعلى هذا نصت الشيخ عبد العزيز وخلاصة كلام البحث المجمع الفقهي أو مجمع فقه الإسلام. فهذا بالنسبة لموضوع المراحل. الروح اتفقوا على أنها تنفخ بعد 120 يوم. وأما بالنسبة للتصوير والتخليق فهذا حدث فيه خلاف، الخلاف بناء على النظرة في الرواية. وعندنا رواية التي هي برواية الصحيحين، فإن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الآن مسألة التخليق، طيب يؤمر بأربع كلمات: حب برزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه. عندنا حديث آخر في صحيح مسلم، وهو
قوله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، بناء على الرواية التي عندنا يكون الآن في أي مرحلة العلقة. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر نموذة؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، لا يزيد عليه. الآن ماذا حصل عندنا لما نظرنا إلى الروايتين مع بعض؟ ظاهر الحديث الأول متى يتم التخليق والتصوير؟ بعد. أما هنا في هذا الحديث رواية مسلم فيدل على أن التخليق والتصوير والأعضاء متى؟ في 40 يوم الأولى، في 40 يوم الثانية، في 40 يوم الثانية، وأنه ما يتم 80 إلا وهو خلاص يعني مصور مخلق. بل إن التصوير والتخليق يقع في أول 40. حديث مسلم يدل على أن التصوير والتخليق يقع في أول 40 الثانية، طبعا في أول 40 الثانية. فيلزم من ذلك أن يكون في أول 40 الثانية لحما وعظاما، لأن في الحديث يقول فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، هذا متى؟ في أول 40 ثانية. فظاهر الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 ثانية، وهذا يلزم منه أن يكون في 40 ثانية يكون لحم وعظام. لكن نحن ماذا عندنا في الرواية الأولى الأصلية؟ أنه في 40 ثانية لا يزال علقة، وال40 الثالثة يتحول إلى مضغة، وحسب الآية فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الآن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ وضح الآن الإشكال. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا ما سنكل الجواب عليه إليكم، ونريد عدل من المتطوعين يأتوننا بأحسن جواب في الجمع بين رواية الصحيحين ورواية مسلم. رواية الصحيحين معروفة، ورواية مسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا إلى آخره. وحديث الباب يقول ثم يرسل إليه الملك، قال فينفخ فيه الروح كحديث الباب بعد المراحل الثلاثة، قال ثم يرسل إليه الملك بعد متى؟ بعد ما يكون مضغة مثل ذلك، يعني صاروا الآن 120، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. حديث مسلم إذا مر بنطفة 42 ليلة أرسل إليه الملك وصوره وشكله ولحم وعظام. لكن ما ذكر نفس الروح في صحيح في رواية مسلم. لكن أنتم ليش تطلعون الجواب من الآن؟ لما المسألة هذه تبحث، أنا أبغى واحد يبحث وخمسة يبحث لنا هذه المسألة كيف نجمع بين روايتين. طيب
بكره له الدرس، بكره ارجع في الدرس. حدخل الايه طبعا، الايه والحديثين، ففي فتح الباري في باب القدر، كتاب القدر وفتح الباري شرح الحديث، وقال وقد هو في باب بدء الخلق ذكر الحديث وقال وقد حصل اختلاف في مسألة التصوير وسنشرحه في باب القدر، كتاب القدر وفتح الباري. طيب واحد يشوف لنا كتاب القدر وفتح الباري، واحد يشوف لنا كيف الجمع بينهما في الجمع بينهما في كتب أخرى، واحد يسألنا عن المشايخ ويأتي لنا بالجواب، فمن يأخذ فتح الباري يبحث فيه، يعني بكرة من التسلسل عندك خلاص. طيب
ومن يبحث لنا في مراجع أخرى في شرح التوفيق بين الحديثين، منها ابن رجب تكلم ترى في جامع المهكر، تكلم عن المسألة، ذكر أشياء. طيب وعندك أنت. طيب ومن يسألنا الشيخ عبد العزيز اتصل عليه يقول ما أحسن طريقة الجمع بين حديث مسلم والمتفق عليه في تصوير الجنين، أن تتطوع هنا في التليفونات الأرقام الأوقات ها عليه. طيب خلاص تجيني بعد الدرس نعطيك المعلومات، وانت عليك الشيخ محمد تتصل عليه بكرة من واحدة ونص إلى اثنين ونص الظهر ممكن. طيب وتسأله ما أحسن أوجه الجمع بين حديث الصحيحين وحديث مسلم في تصوير الجنين. طيب في أحد عنده استعداد يبحث؟ طيب لعله يكون هذا كافيا في تجلية الأمر. و بالنسبة لما يتعلق في الحديث من الإيمان بالقضاء والقدر فإن المسألة واضحة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وأعمله وأجله وشقي أو سعيد. طبعا بعض الناس يقول شقي أو سعيد، يعني هل هو فقير مسكين بيطلع فقير بيطلع ولا يطلع غني؟ طبعا هذا ليس هو معيار الشقاوة والسعادة، فأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة أهل النار، وأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة أهل الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فمن يسره اليسرى، وأما ذاك فلا يصلاها الأشقى، وأما الأشقى غير. فإذا الشقاوة والسعادة يعني طريق أهل الجنة وأهل النار، هل يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار؟ فلاحظ أن كسب العمل ما يعمل من جميع الأعمال في الدنيا والأجل العمر والرزق ما يأتيه من رزق في أي يوم من أيام عمره، وشقي أو سعيد خاتمته كيف ستكون وكيف يكون هو في ديوان أهل السعادة أو ديوان أهل الشقاء، هذه كلها مكتوبة وفي بطن أمه قبل أن يخرج، كل شيء مكتوب. ثم إن كتابة الملك غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإذا كتابة الملك مجرد أن يعلم الملك ما هو موجود في اللوح المحفوظ بس عن هذه القضية، أما ليست أما أنه لا لم يحدث التقدير هذا الآن لما سأل الملك قدر الله، الله قدره من قبل، الله قدره من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر أرزاق العباد وآجالهم وأعمارهم وشعائر السعيد والشقي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن هذا الآن السؤال من الملك الذي أرسل لهذا الجنين في بطن أمه، الآن هذا هو يسأل ويجاب. فجاء في حديث ابن مسعود النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ طرح مسألة ستبحثون لنا فيها ولا شك أنتم الذين توليتم مسألة، هل يرسل الملك أكثر من مرة؟ فلم تكن نسمة وقذفته الأرحم. وإن كان مخلقة قال أي ربي أذكر من أنثى شقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ فقال فيقال للنطفة من ربك؟ فتقول الله. فيقال من رازقك؟ فتقول الله. فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت. فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة. فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. خرجه ابن أبي حاتم غير بن جرير الطبري وهو وإسناده صحيح. في أشياء أخرى من الأحكام المتعلقة بالحديث هذا، وهي قضية متى تعتبر المرأة نفساء إذا أجهرت الحامل، متى تعتبر نفساء ومتى تعتبر استحاضة. قال العلماء إذا ظهر في الجنين من المسقط الذي سقط تخطيط يد أو رجل أو رأس فإنه يعتبر نفاس. وإذا كان نزلت قطعة لحم أو قطعة دم ما فيها تخطيط ولا تخليط ولا تصوير ولا شكل من أشكال الأعضاء فإنه يعتبر استحاضة. هذه قاعدة مهمة لأن تحصل الكثير من النساء الآن الإسقاط عند النساء أو الإفلاب كثير يحصل الآن بكثرة في هذا الزمان. فالمدائب النساء يسأل وشي أنا الآن نفسا ولا استحاضة؟ ما فنقول الضابط إذا ظهر في هذا النازل الشخص آثار تشكيل أو تصوير أو تخطيط لعضو من الأعضاء كاليد أو الرجل أو الرأس فإنها تعتبر نفساء. وإذا نزلت قطعة لحم ليس فيها آثار تخطيط أو علقة أو قطعة أو شيء من الدم متجمع أو متجلط فإنه لا يعتبر أنها تعتبر مستحاضة وليست نفساء وتصلي وتصوم إلى آخره. هذه الأحكام متعلقة بالحديث. وبالنسبة للجنازة أحكام الجنازة قلنا إذا كان مات بعد أربعة أشهر بعد تمام أربعة أشهر فإنه يصلى عليه. والحديث هذا أيضا فيه ذكر الخاتمة في ذكر الخاتمة. والحديث هذا من الأحاديث المخيفة بطبيعة الحال لأنها تذكر أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وينبغي تصور هذه المسألة بشكل صحيح لأن بعض الناس يجعلونها سببا للإحباط. أيقول إيش الفائدة إذا كان أنا بعمل أعمال صالحة وأهتدي وأستقيم وفي النهاية يمكن يسبق عليه الكتاب أعمل بعمل أهل النار دي ليش أعمل؟ خلاص المسألة خطيرة، هذه مسألة أتعب ثم بعد ذلك يكون من أهل النار لماذا أعمل؟ فينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن أهل السعادة النصوص تفسرها النصوص، لا بد من تفسير النصوص بالنصوص. من أهل منهج أهل السنة والجماعة جمع النصوص في الموضع الواحد. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الصحابة لما قالوا يا رسول الله فيما العمل ما دام الكتاب سبق فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر بالعمل وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما هي الرواية؟ هل هناك رواية أخرى توضح لنا الحديث هذا الذي هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الزراعة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس. الجواب نعم. لقد جاء هناك حديث آخر في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد يقول لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، لا تعجب من أحد حتى تنظر ترى خاتمته، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل برهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. هناك رواية ثالثة يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها فمات فدخلها. وهناك حديث رابع مهم أيضا في فهم المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهذه مهمة زيادة، فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وهو من أهل الجنة. فالآن بناء عليه كيف نفهم هذه الأحاديث؟ طيب، أولا لا بد من العمل، لا بد من العمل، إذا تركنا العمل معناها أكيد في النار صح ولا لا؟ هذا أول شيء. يعني لو واحد قال خلاص وش الفائدة من العمل، تقول الفائدة يعني على الأقل إذا عملت في احتمال تدخل الجنة صح ولا لا؟ أما لو ما عملت إلى النار مباشرة أحتاج توقف. طيب هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمعنى ذلك أن الذي يبذل أسباب دخول الجنة يبذل أسباب دخول الجنة يدخل الجنة. ولذلك ما في شيء اسمه واحد يريد الخير ويريد الهداية ويعمل الخير ويعمل بالطاعات ويزداد من الطاعات والحسنات ثم يأتيه شيء رغما عنه وعن إرادته فيعطل مسيرته ويحرفه ويجعله ضالا وزائغا ويدخل النار. ما في، يعني هذه مسألة يجب أن ندركها، ما في إنسان يعمل الخير ويصر على الخير ويبذل الأسباب ويجاهد نفسه إلا وتكون نتيجته أنه من أهل الجنة. فمعنى كلمة يسبق عليه الكتاب ليست قوة خارجية خارقة تأتي عليه فتخلقه وترغمه على أن ينحرف فتحرفه، وإنما سبق في علم الله أنه هو الذي يريد الانحراف فانحرف وصار من أهل النار، من عمل أهل النار ودخل النار، مات على ذلك ودخل النار. واضح يا جماعة؟ كلمة يسبق عليه الكتاب ما معناها قوة خارجية تأتي رغما عنه، هو يريد الخير والهداية وهذه قوة خارجية تجعله ينحرف ويقل ويعمل عمل النار، لا، وإنما معناها أنه سبق في علم الله أن هذا الرجل الذي يعمل الآن بعمل أهل الجنة أنه سيقرأ عليه انحراف من نفسه هو ومن داخله هو وبإرادته هو فيعمل فينحرف ويضل ويعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك ثم يدخل النار. هذه مسألة مهمة. مسألة أخرى رابعة، نقطة رابعة في الموضوع، أن بعض الناس فيهم بداية يعملون بعمل أهل الجنة لكن عندهم بدايات انحراف، عندهم بذور سوء لكن ليست طاغية الآن ولا ظاهرة، لكنه يصلي مع الناس ويصوم ويحج وقد يجاهد، لكن تتهيأ ظروف معينة تبرز فيها بذرة الشر ويظهر ما كان مخبوءا في نفسه فيطغى عليه عمل أهل السوء ويختم له فيه فيدخل النار. فالمسألة إذن فيها بدايات انحراف أصلا فيها بدايات انحراف. يعني هذا محمد عبد الله القصيمي الذي كتب نافع ضد التوسل وضد الرافضة، ضد التوسل غير المشروع وضد الرافضة والإعلاء التوحيد، كتب كتابات الحقيقة أنها كتابات عظيمة جدا، لكن رجل هو في نفسه في بذرة كبر وهو يكتب أصلا وهو ينافع عن الإسلام بالكتابة، هو في نفسه بذرة كبر، هو في نفسه بذرة كبر، هو الذي يقول ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن رسلي، هو يقول، هو إنسان متكبر غره لسانه وقلمه وطاقاته فانحرف. بل بذرة الكبر موجودة أصلا من يوم ما كان يعمل بعمل أهل الجنة في نظر الناس، والبذرة عنده موجودة، لكن بعد ذلك تهيأ الظروف، يمكن خرج من المجتمع سافر وحصل الانحراف ورجل ضل والحد وقال البيان الهدى وقال ألف كتاب الأغلال والدين يعني ظلم إلى آخره خرافة، ومات الرجل قبل أشهر مثلا، مات على الكفر الذي يعرف عنه. فالمسألة إذن ما هي مسألة واحد يكون في أمان الله كما يقولون يعمل بعمل أهل الجنة فجأة ينتكس من غير أي سبب، لا، المسألة في جذرة في الداخل أو شيء طرأ عليه بعد ذلك، ضعف نفسه بدأ يتغير ثم يتغير ويصير أسوأ وأسوأ ثم انحرف. فإذا الانحراف تم بإرادته ولم يتم بقوة خارجية رغما عنه. فإما أن تكون الجذرة موجودة والنفاق موجود لكن ما ظهرت اثاره، واما ان رجل يضعف ويضعف ثم يبدا ينتكس تدريجيا بعمله هو السيء ويضل ويشقى ويموت على حاله الاستقامه. فهذا اذا ما ينبغي ان يقال ويفهم في موضوع الحديث هذا، ولا يصح ان يكون كل الحديث هذا وسيله الاحباط، وان خلاص يعني يمكن نتعب 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 في النهاية فجأة من غير أي مقدمات ولا أسباب منا ولا شيء مما كتبته أيدينا ولا ما قدمته أنفسنا ننتكس، لا، ما ننتكس إلا نحن الذين أردنا الانتكاس، ولا نضل إلا إذا نحن تركنا سبيل الضلال وبما كتبت أيدينا. أما لو بقينا متمسكين ما نضل، لو بقينا متمسكين ما نضل. الله عز وجل أرحم بعبادي أن يضلهم وهم يريدون الهداية، أبدا، الله عز وجل رحيم ما يضل عباده وهم يريدون الهداية، لكن متى يضلهم؟ إذا أرادوا الضلال. ما هو الدليل؟ فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما أزاغ الله قلوبهم وهم على الحق وعلى الإيمان، لما أزاغوا أرادوا هم أزاغ الله قلوبهم. هذا فهم مهم لتوصل فهم الحديث الصحيح هذا للناس، يعني كثيرا منهم يخطئون فيه. طيب، ولهذا الموضوع تتمة في مسألة حسن وسوء الخاتمة، وغدا إن شاء الله سنجد أجوبتكم على المسألة التي طرحناها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وتكلمنا عن هذا الموضوع وكان بقي لدينا إشكال يحتاج إلى حل، بقي إشكال يحتاج إلى حل، وهو أن ظاهر هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، يدل
على أن التصوير متى يقع؟ التصوير متى يقع؟ بعد التصوير وليس القرب. إن أحدكم إذ ما أصلته في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ما ذكر؟ ذكر نفخ الروح فقط.
طيب،
وعندنا لكن ذكر أن 40 الثانية ماذا يكون ولد فيها؟ علقة. 40 الثانية يكون علقة. وواضح من حديث المسعود أن العلقة ليس فيها أعضاء، صح ولا لا؟ العلقة ليس فيها أعضاء، ما فيها تصوير. العلقة ليس فيها تصوير، ليس فيها تصوير واضح. علقة، علقة صغيرة ما يمكن يكون فيها يد ورجل ورأس وعظام ولحم. ثم الآية تخبر أن العظام واللحم متى تكون؟ بعد المضغة. خلقنا المضغة عظاما فكسرنا عظام لحم. والذي أشكل حديث ابن حديث حذيفة في صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم، وحديث حذيفة هذا يدل على أن التخليق والعظام واللحم تكون في 40 يوم الثانية. طيب، والآن عندنا كيف نجمع بينهما؟ حذيفة بن أسيد أو سيد ما يدل وهذا فيما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 ثانية، لأن الحديث يقول إذا مر بالنطقة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر من أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فهذا يدل على أنه في أول 40 ثانية ماذا يحدث؟ التصوير. خلق صورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، وأول 40 ثانية ماذا تكون؟ علقة. وواضح أن العلقة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون فيها لحم وعظام، لأنه لا بد أن تتحول إلى مضغة، ثم المضغة تخلق عظام ويصبح العظام لحم. فقل الآن هذان حديثان صحيحان، كيف نجمع بينهما؟ هل يمكن جمع بينهما أم لا؟ فالآن بالنسبة لهؤلاء الإخوة الذين وكلناهم بالبحث الموضوع والسؤال فيه، لماذا خرجت؟ من البحث في أول وجد نتيجة عندك وغيره عندك؟ طيب، وانت أيضا؟ طيب، هات ما عندك. يعني عياض القاضي عياض يقول إن حديث مسلم اللي هو إذا مر بالنطفة 42 ليلة حمله على ظاهر غير ممكن، يعني التخليق يقع في 40 ثانية غير ممكن، غير معهود ولا معهود. إيش الكلمة؟ غير معهود ولا موجود، غير معهود ولا موجود أن يقع تخليق في أول 40 ثانية. نعم نعم، فيكون معنى الكلام معنى حديث مسلم فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، يعني كتبه كتابة لكنه لم يخرج إلى حيز التمثيل بعد، وإنما يأتيها الملك بعد 40 ثانية، بعد 40 أولى في أول 40 ثانية فيكتبه كتابة، بس فيكتبه كتابة وليس ينفذه ويفعله فعلا، وإنما التنفيذ الفعلي يكون في الثالثة. طيب طيب، فإذا يقول نعم، يقول قوله يا ربي أذكر أنثى، هذا الكلام كله في صحيح مسلم على رواية مسلم يكون في 40 الثانية، يا ربي أذكر أنثى فيقضي ربك ما شاء. فهل يخلق أعضاء الذكورة والأنوثة في 40 الثانية في أول 40 ثانية؟ أيضا هذا غير ممكن. نعم، إرسال الملك على التعدد، يصورها لفظا وكتبا، الأربعين الثانية يصورها لفظا وكتبا وليس فعلا وفي الحقيقة، يعني يظهر في الواقع، يظهر هذا التخطيط وهذا التخليف. نعم، بدليل أن جعل ذكر أنثى إنما يكون عند المضغة وليس عند العلاقة، يعني جعلنا هذا الحمل يزوى. قال لماذا حملتموه على الكتابة وليس على التنفيذ؟ قلنا لأن في لفظ مسلم هذا في الأربعين الثانية أولها، ثم قال يا ربي أذكرنا أنثى، فهذا إذن يأمره يقول ذكر، لكنه لا يخلق فيه أعضاء ذكورة، لا يجعل فيه أعضاء ذكورة الآن، ولكنه يكتبه عنده ويعلمه الملك ثم ينفذه بعد ذلك. ثالثا، نعم. طيب، معناها قول آخر في الجمع أنه في رواية مسلم إذا مر بنطفة ثانية وأربعون بعث الله إليها ملكا، يقول هذا الملك يجزئ هذه النطفة إلى ثلاثة أقسام، هذه النطفة إلى ثلاثة أقسام، وقسم للجن وقسم للحم وقسم للعظام، يعني أنها ستكون بعد ذلك جلد ولحم وعظام حقيقية، لكن الآن فقط يقدر تجزئتها إلى ثلاث أقسام، هذا اللي في أول أربعين ثانية في رواية مسلم. طيب، ويتكامل نور في أربعين ثالث. طيب، فالتصوير يقع في أربعين ثالثة. نعم، نعم. طيب، إذا هذه بعض الأخوة. طيب، ما عندك؟ إيش عندك؟ وين وجد في الفتح؟ طيب، عندك في الابتداء، أما الانتهاء الفعلي في الثالثة. طيب، نعم، يخلق الأجزاء كلها جميعا، وليس أنه يثلث النقطة إلى ثلاثة أقسام، هو يختمها إلى ثلاثة أقسام. نعم، وين وجدت هذا؟ من قيم تحت في المولود، وكلام في كلام آخر. طيب، تسمية الخلق في الثالثة، غيره في أحد عنده شيء؟ أنا إذا أكلناه بالاتصال مثلا. طيب، أيوه الأربعين لسه أول، أربعين ثانية أولها الثانية يكون فيها تقدير الصورة والتنفيذ تخليق الفعلي في الثالثة، بس هذا رجع حديث المسعود. طيب، عبد المحسن. طيب، واللي قلنا اتصل على الشيخ محمد ما اتصل، اللي اتصل على الشيخ عبد الله، على الشيخ عبد العزيز، كنت قد سبقت بالاتصال، الشيخ عبد العزيز قال اني انا كلمته، فلذلك انتهت المساله. الشيخ عبد العزيز يرى، قال ما عندي زياده على الكلام بالرجل. ما هو الكلام بالرجل؟ قال بالرجل إما أن يحمل، إما أن يجمع بين الحديثين بطريقة، إما أن يجمع بين الحديثين بطريقة لا تنفي أحدهما، وإما أنه يحمل على بعض الأدلة دون بعض، يعني بعض الأدلة تخلق في الثاني وبعض الأدلة تخلق في الثالث. ولكن في كلام مهم جدا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، ذكر كلاما نفيسا، فابن القيم رحمه الله اولا سرد الروايه، فقال في طريق الهجرتين، قال وان الشقي اتى بروايه، طيب وان الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره، وحديث ايضا أبو يعلى، وحديث أبي يعلى إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام تعرفا يا ربي أذكر أنثى فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة ينكبها تكتب حتى النكبة ينكبها فإنها تكتب. قال الهيثم الجار الجار الصحيح. وحديث آخر قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جاري أو سعيد أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب شقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول كذا وكذا قال فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. قال أيضا رواه الجزار ورجال الثقات. وكذلك عن أبي ذر أن المنية إذا مكث في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب سبحانه في راحته فيقول يا رب عبدك ذكر أم أنثى فيقضي الله ما هو قاض أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين عينيه. قال أبو سليم وقرأ أبو ذر مفاتح سورة تراوي 5 آيات. رجال الثقات كثير من اللهيعة والراوي عنه أحد العباجلة في الحديث حسن. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن عاص هذا موقوف أيضا قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال أخلق أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا رب تقتل أن تم يتم يحمل كمل يتم أم يسقط سقط فيبين له ثم يقول يا رب واحد أو توأم فيبين له ثم يقول يا رب ذكر أو أنثى فيبين له فيقول يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل هل يولد لسبع أو لتسع يعني قد يولد تام لكن ليس بمدة واحدة فيبين له ذلك ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض يعني انتهى الرزق مات. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النصف بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيجتباني فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيجتباني ويكتب عمله وأثره ورزقه ثم تطوى الصحف ولا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك مرفوعا إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدث نجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. وفي رواية صحيحة لمسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة. قال الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة وأنه يقول يا رب هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها وبكلام الملك فتصرفه في أوقات يعني معناها الملك يأتي للنطفة في كل طور معناها المسألة أتيان الملك ليست مرة واحدة وإنما يأتي في كل طور فتصرفه في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا فإذا انتقلت وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني فإذا متى يأتي الملك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني من انتقالها من نطفة إلى علقة لأن بعض النطف لا تكون ولدا أصلا وإنما تخلقها الأرحام فإذا دخلت في مرحلة العلقة معناها أنها في طريقها لأن تكون ولدا ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني أن العلقة هي مرحلة المرحلة الحقيقية لحصول الولد. طيب إذ خلقه من علق إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته متى
متى؟ في العلقة في الأربعين الثانية. ثم للملك فيه تصرف آخر وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته. وهذا إنما يكون متى؟ في الأربعين الثالثة قطعا. ما يمكن يكون فيه في الثانية في العلقة أعضاء تذكير وثانية وجلد وعظام ولحم. وهذا ما إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح، فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان يقول المقيم. التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في العلقة. ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفتان بالنطفة سنتان وأربعون ليلة جاءها الموت. واضح؟ لكن في رواية ابن مسعود يقول ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. فكيف نسمع؟ كيف نجمع؟ كيف نجمع؟ نقول الملك جاء مرتين، جاء في الأربعين الثانية وجاء في الأربعين الثالثة. فهذه طريقة الجمع بين حديث مسلم وحديث الصحيحين في مسألة اتيان الملك الآن. في مسألة اتيان الملك فهو يأتي مرتين. والتقدير الثاني اللي هو في الأربعين الثالثة الكتابة إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى. التقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يقاه في تلك السنة. متى؟ ليلة القدر. الآن نحن الآن كل واحد فينا في ليلة القدر يقدر له في هذه السنة ماذا سيكون له فيها، ماذا سيكون له فيها، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم يقدر مقادير الخلق حين خلقهم ووجدهم، ثم في كل سنة في ليلة القدر. وهكذا أمر النطفة وشأنه يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد ثمان تصوير الجنين. فإذا أقدارنا متى كتبت وأرزاقنا أول مرة متى كتبت؟ قبل خمسين ألف سنة. بعد ذلك كتبت لما جاء الملك إلى النطفة وهي بعد 42 يعني صارت في العلقة. بعد ذلك كتب مرة أخرى عندما جاء الملك في الأربعين الثالثة. بعد الولادة تكتب أيضا مرة أخرى عند في ليلة القدر. في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده. فإذا جاءت القدر مرة أخرى. وما في مانع أن تتعدد الأشياء، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل هو مقدر الأرزاق والآجال، وأن الكتابة والتقدير تتأكد مرة بعد أخرى تأكيدا على أن الله هو المقدر، مقدر الآجال والأرزاق سبحانه وتعالى. نعم. كيف أربعين أربعين؟ أصلا لو جاء حديث ذكر جزء من القضية وحديث آخر ذكر أكثر فنكمل هذا بهذا، فيكون هذا الحديث ذكر مرحلة مرحلتين وأنا ذكر ثلاثة والآية ذكرت أربعة أو سبعة، فالتفاصيل الزيادة تقبل من النصوص الصحيحة وهكذا. طيب يقول رفع الأعمال، مثال آخر يعني يوضح مثلا عرض الأعمال. متى كان عرض الأعمال على الله؟ عدة مرات. فتعرض الأعمال على الله ورد تعرض عليه في شهر شعبان، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر في الصيام، يكثر في الصيام. وورد أن تعرض يوم الاثنين والخميس، وورد أن تعرض كل ليلة وكل يوم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا رفع وعرض يومي أخص من يوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين والخميس أخص من نشار شعبان. ثم إذا انقضى الأجل مات الإنسان رفع العمل كله وعرض على الله وطوية الصهر. خلاص هذا العمل عمل الإنسان كله. فأنت ترى إذن أن مسألة يعني تعدد العرضات مرة يعرض السنة مرة يعرض اليوم أو يعرض في السنة مرة يعرض في اليوم مرة يعرض في الأسبوع مرتين، فهذا كله يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل ذلك. قال ابن القيم: فإن قيل ما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب إلى آخره. قيل ابن القيم يقول: لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة ولا يقع عقيب الأولى الأربعين الأولى، ما يمكن، هذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة وسمى المضغة فيها نطفة باعتبار أول أحواله، يعني إذا مر بالنطفة في 42 ليلة هي إيش بدل نطفة إيش مضغة، لكن سماها نطفة باعتبار أصلها أن أصلها نطفة واضح. فنحن الحديث مسلم هذا حمل آخر طريقة أخرى في الجمع وما كانت عليه. أو يكون المراد بها الأربعين الأولى وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقا باعتبار ما يؤول إليه، وهو القول الذي ذكرناه أنه في الأربعين الثانية ما هو يخلق فعلا الملك يوجد هذه بقدرة الله اللحم والعظام وإنما يكتب كتابة. طيب فإن قال كيف تقولون يكتب كتابة وحديث مسلم يقول تصورها وخلق سمعها وبصرها؟ قيل إنه قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه أنه تصوير وتخليق، وإنما هي في الحقيقة كتابة في الأربعين الثانية ثم يفعل به بعد الأربعين الثالثة. أو هذا احتمال ذلك أن يكون المراد أي الأربعين الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها يتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر. يعني احتمال آخر الآن أن يكون المقصود بالتصوير اللي في العلاقة مرحلة العلاقة تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، يعني لا يروه. والشيخ محمد بن عثيمين سألناه عن موضوع هذا، الأخ اللي سلفناه يسأل مسألة احتياطا سألناه، فيقول الشيخ يرى الجمع هذا أنه التصوير اللي في رواية مسلم هو خفي تصوير ملامح تصوير ملامح، واللي في الأربعين الثانية تصوير انفصال يعني فعلا تكون يد رأس رجل وهكذا، والأول فقط ملامح ملامح يعني ولا يعني من باب التقريب فقط. ولا لو أنك أنت رسمت رسمة على ورقة فقط رسمة ثم بعد ذلك مثلا قسمتها وقصصتها وفصلت هذا عن هذا وصارت يعني نعم. فقال الأربعين الأولى الأربعين التصوير العلقة اللي ورد في رواية مسلم هو تصوير ملامح، واللي ورد في رواية والذي ورد في الصحيحين في الأربعين الثالثة هو تصوير انفصال، تنفصل الأشياء تكون فعلا ثم ينفصل. ابن القيم كلامه قريب من هذا، يقول التصوير اللي بعد الأربعين الأولى يحمل على تصوير خفي دقيق جدا وخفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس. وأظن أن بعض المشتغلين لقضية الطب والإعجاز الاكتشافات وهذا يقولون هذا، ولا لا ما سمعت الكلام في كذا أنه يعني اكتشف الأطباء أن في بدايات يعني في الأربعين الثانية ثم تظهر المسألة بانفصال وتكون واضح في الأربعين الثالث. في أحد سمع هذا الكلام؟ ها؟ أي نقل وأظن الشيخ ابن مجيد عن بعض الأطباء. طيب ثم إذا مضت الأربعون الثالثة